كتاب السيطرة الشخصية، كيف تصنع حياة مهنية مليئة بالتفاؤل والطاقة والتأثير، للدكتور جيري جابل. تقدمت مبادرة ضوء بصوت المتطوعة مرح. يغطي هذا التسجيل الفصل العاشر بعنوان اختبار أسلوب السيطرة، من الصفحة 181 حتى الصفحة 191. بداية الصفحة اقتباس: إنني محاط بأسماك القرش، لذا فلتعطني سنارة الصيد. أنت الآن على استعداد كي تختبر عضلات السيطرة. عندما تتخلى عن التفكير بطريقة الضحية، سوف تكون قادراً على القيام بأشياء عظيمة. لكن كيف تكون البداية؟ إن الفترة الانتقالية أو فترة التحول من التفكير بطريقة الضحية إلى التفكير القائم على السيطرة يمكن أن تكون محيرة. لذلك أود أن أعرض عليك هنا بعض الطرق التي سوف تسهل عليك هذا التحول. هذه الطرق مصممة لمساعدتك في أن تصبح معتاداً ليس فقط على السيطرة على حياتك العملية، ولكن على اكتشاف مدى تأثير تفكيرك القائم على السيطرة على الناس والمشروعات وعلى مجال عملك. وكما سيتبين لك، فإنه كلما مارست أسلوب السيطرة زاد ارتياحك له. توقع في البداية شيئا من عدم الارتياح. لقد قضى أغلبنا عددا من السنين وقد تنازل عن سيطرته على حياته العملية للآخرين. وبقدر استغراقك في التفكير بطريقة الضحية، بقدر ما حييت في عالم تبدو لك الأشياء وكأن الآخرين يفعلونها بك. لقد كنت في صراع مع رؤسائك وشركتك وفريق عملك وشركائك والاقتصاد والسوق والظروف بوجه عام. ربما لا تكون قد قمت بذلك شعوريا، لكنك كنت تضمر شيئا آخر. لقد ظللت تشعر لوقت طويل كما لو كنت أسيرا لوظيفة أو شركة أو عمل معين، ولم يكن لديك أي قدرة على تغيير حالك. وعندما كان يسألك الناس أو عندما كنت تسأل نفسك عن سبب عدم قيامك بإحداث تغيير، كنت تتعلل بمجموعة من الأعذار والحيل والتبريرات، منها: الوقت غير مناسب، الاقتصاد سيء، راتبي مغر جدا، فكيف أترك وظيفتي هذه؟ ليس لدي التدريب اللازم للقيام بأي عمل آخر، سوف أشعر بأنهم انتصروا إن تركت العمل الآن، سأكون غبياً إن حاولت الاشتغال بعمل آخر عند هذه المرحلة من حياتي المهنية. في الواقع، ليس هناك من شيء يحول بينك وبين أحداث أي تغيير سوى القيود الوهمية التي تفرضها على نفسك. متى تخليت عن هذه الطريقة في التفكير، فلن يعترضك شيء. لكن الأمر قد لا يبدو في البداية على هذا النحو. وفي أثناء المرحلة الانتقالية قد تظل على حالك من الحيرة بسبب افتراضاتك التي لا تزال باقية منذ أيام التفكير بطريقة الضحية. وربما يكون أكثر هذه الافتراضات شيوعاً، والذي يحتاج منك إلى اهتمام كي تقي نفسك منه الآن، هو افتراضك أن شركتك ورؤسائك هم أعداؤك. وإذا كنت صاحب شركة، فقد تعتبر موظفيك أو عملاؤك بمثابة أعداء لك. ربما كنت ترى أن الشركة تريد أن تستفيد أقصى استفادة ممكنة من موظفيها بأقل تكلفة ممكنة. قاعدة السيطرة رقم 19: الشيء الوحيد الذي يحول بينك وبين تغييرك لحياتك هو القيود الوهمية التي تفرضها على نفسك. عنوان الفقرة: إعداد نفسك للتخلص مما تبقى من التفكير بطريقة الضحية. عندما تنطلق نحو سيطرتك الشخصية، سوف تكون في حاجة إلى أن تحرر نفسك مما علق بها من بقايا آثار التفكير بطريقة الضحية. لكي تحرر نفسك من ذلك، أرى أنك قد تستفيد مما جمعته من ملاحظات عن الشركات. إن الشركات التي يتم إدارتها على نحو جيد تريد كل شيء إلا الضحايا، فتلك الشركات ترغب في من يفكرون على أساس السيطرة وتكون دائماً على استعداد لمكافأتهم. وهي تدرك أن الأفكار القائمة على أساس السيطرة هي من الأهمية بمكان بالنسبة لها. ففي أي وقت تتعرض الشركة لأزمة أو مشكلات، فإن هؤلاء هم الذين يقومون بالإجراءات الإيجابية بدلاً من العويل على كل ما تواجهه الشركة من مشكلات. هؤلاء الذين ينتهجون أسلوب التفكير القائم على السيطرة، يبتكرون بدائل جديدة ويزرعون الثقة في نفوس الآخرين بأنه يمكن التوصل لحلول. لذلك فإن مسؤولي الشركات الأذكياء يهتمون بإقامة علاقة مكسب-مكسب متكافئة مع من يعملون لديهم ولا يسعون لاستغلالهم. إنهم يدركون تماماً أن الضحايا لا نفع من ورائهم، وأن من يفكرون على أساس السيطرة هم مساهمون بفعالية. لذلك لا تدع أفكارك السلبية المتعلقة بالشركة تعيقك عندما تشرع في تحقيق السيطرة الشخصية. عليك أن تتهيأ كذلك لعدد من المفاجآت خلال أيامك الأولى من هذه السيطرة. أولاً، سترى أن هناك بعض الأشخاص يجدون صعوبة في فهمك، خصوصاً أولئك الذين عشقوا لعب دور المنقذ أو الساخط معك. ربما كان هؤلاء الأشخاص رؤساءك أو مرؤوسيك أو زملائك في العمل أو الموردين أو عملائك، لكنهم على طريقة المنقذ أو الساخط قد يحتاجون منك أن تفكر بطريقة الضحية حتى يؤدي كل منهم دوره. فالمنقذ مثلا يحتاج إلى من ينقذه الذي هو أنت. إنهم في حاجة لأن تواصل بحثك عن مبررات تبرر بها اعتمادك عليهم. هم يحتاجون منك كل هذه الأعذار التي تبرر عجزك عن إتمام أعمالك. حينئذ تسنح لهم الفرصة كي يساعدوك أو يبكوا معك على حالك. إذن فالمنقذ يحتاج دائما أن يشعر بأن هناك من هم في حاجة إليه، لذا فهو يحتاج إلى ضحية. وإذا اعتزلت القيام بدور الضحية فلا بد أنهم سيبحثون عن شخص آخر. أما الساخطون فهم أيضا لهم نصيب فيك وفي بقائك على حالك هذا. فعندما تحاول تغيير توجهك العقلي وطريقة تفكيرك وسلوكياتك الناشئة عنها، سوف يقف هؤلاء موقف المتشككين. وإذا حاولت أن تكون مشاركاً ومتعاوناً في موقف كنت فيما مضى تسلك فيه سلوك مكسب خسارة، فسوف يكون هؤلاء أول من يبحثون عن السبب الحقيقي لقيامك بهذا، ويتشككون في أن لديك دوافع خفية سيئة. ولسوء الحظ قد يكون الساخط عليك أحياناً هو رئيسك في العمل. لقد رأيت كيف يكون رد فعل المديرين الساخطين إذا أتحول مرؤوسيهم من التفكير بطريقة الضحية إلى التفكير القائم على السيطرة. من المألوف أن يتشكك هؤلاء الرؤساء ويعرضون عن تصديق أن فلاناً يمكن أن يتغير، لكنهم فقط وبعد تجارب إيجابية متكررة يعترفون في النهاية بأن هناك تغييراً قد حدث، وأن هذا التغيير في صالح الفرد والشركة. وأخيراً، كن على علم أنه بالرغم من قيامك بكل ما هو ضروري كي تبدأ في تحقيق سيطرة شخصية ناجحة، سوف يظل التفكير بطريقة الضحية يغريك. فوضع الضحية يجعلك تتوهم أنك في موقع قوة، إذ إن كل شيء يدور في فلك الضحية. الرؤساء مهتمون بعملك ويحاولون إيجاد طرق لمساعدتك للقيام بما هو موكل إليك. أما المنقذون فهم يواسونك ويمدون لك يد العون حتى تنجو من العقاب. وأما الساخطون فهم يعيرونك كثيرا من الاهتمام حتى وإن كان اهتمامهم هذا لأمور سلبية. يبحث أفراد الأسرة جميعهم عن أساليبهم الخاصة كي يساعدوك، ويقضون كثيراً من وقتهم وتركيزهم منصب على حاجاتك الشخصية، وتشكل أنت والضحايا أمثالك حزباً ضد الشركة وضد هؤلاء الذين يسعون بصدق للوصول بها إلى حال أفضل. بقاؤك على انتهاج أسلوب الضحية يمكنك من الإحجام عن تحمل المسؤولية إزاء حياتك، وتفكر على هذا النحو: طالما أنني أستطيع أن ألقي باللوم على الآخرين وأحملهم المسؤولية عن حالي هذا، فلست في حاجة للقيام بشيء. يمكنني أن أتجنب كل هذا العمل الشاق الطويل الذي يلزمني القيام به إن أصبحت مسؤولاً عن مستقبلي. إذا وجدت نفسك في هذا الموقف، فكن على علم أنه بالرغم من أن ذلك قد يستغرق بعض الوقت، إلا أن رؤسائك وغيرهم سوف يسلمون في النهاية بطريقتك الجديدة في التفكير. وعندما يسلم رئيسك في العمل بأنك تستخدم بحق أسلوب التفكير القائم على السيطرة، سيرحب جدا بأفكارك. تدرك الشركات قيمة أهمية الموظف المشارك، خاصة عندما يحدث تراجع اقتصادي لها، فتضطر إلى تخفيض حجم عمالتها لكي تقلل من التكاليف. سوف تحاول هذه الشركات إثابة من يمثلون أمثلة رائعة لسمات السيطرة والإبقاء عليهم. وأنت تمر بهذه الفترة الانتقالية، سوف تجد أنه يتم عرض فرص أكثر عليك تتيح لك أن تتقدم، وكذلك سيتم تكليفك بمشروعات أكثر إشباعاً بالنسبة لك عن ذي قبل. وبدلاً من أن ترى العالم وهو يقف ضدك، ستجد على الأرجح عالماً يشجعك على أن تظل في اللعبة، هذا إن لم يقدم لك الفوز في كل مرة. وكما الحال في اندماج الشركات، لن تحظى بالسيطرة بين عشية وضحاها. عندما تسعى شركة لتستحوذ على شركة أخرى، فإنهما تشتركان في عملية تتضمن التخطيط والإعداد والتفاوض والتحول وغيرها من الأنشطة. وعلى الرغم من أن السيطرة الشخصية ليست على نفس قدر التعقيد سيطرة الشركات على بعضها البعض، إلا أنها تعتبر بمثابة عملية تتطلب تحولات معرفية وسيكولوجية وعاطفية. إليك بعض الطرق التي ستعينك على إحداث هذه التحولات. الطريقة رقم 1، عندما تعد نفسك للعمل في الصباح، اصنع توجهك العقلي لهذا اليوم. لقد حققت لنفسك التوجه العقلي القائم على السيطرة. إنك ملتزم بالتفكير بهذه الطريقة الجديدة وتثيرك النتائج المحتملة، وتشعر بتحفز شديد لبدء العمل بعد أسبوع من الآن، ولا تطيق صبراً على بدء حياتك بعد أن حققت السيطرة فيها ومن ثم تستيقظ في الصباح التالي. إذا كنت ككثير من الناس، فإنك تضبط منبهك عند ساعة مبكرة تصحو فيها الديك والمزارعون. تظل في فراشك حيث الدفء والراحة، ثم فجأة يحين وقت لتغادر الفراش، ثم تتذمر وتتثاءب وتقول لنفسك: يا إلهي، علي أن أذهب إلى العمل. ثم تحاول أن تضغط على زر إيقاف المنبه، فتصطدم يدك بزجاجة نصف مملوءة بالمياه الغازية موضوعة على المنضدة التي بجانب فراشك. تسقطها على الأرض في النهاية، تغادر فراشك ببطء بعد الضغط على زر إيقاف منبهك أكثر من مرة، وبعد أن تلعن الزجاجة التي ارتطمت بها يدك، ثم تبدأ في روتينك اليومي الخاص بإعداد نفسك للعمل. قد يستمر هذا الروتين لمدة لا تتجاوز 30 دقيقة بالنسبة لبعض منا، وبالنسبة للبعض الآخر فإن ذلك قد يستغرق ساعتين. تركل زجاجة المياه الغازية على الأرض مرات عديدة قبل أن تلتقطها في النهاية، وتحضر خرقة لتنظيف الأرضية، ثم تأخذ حماماً وتبحث عن بعض الملابس التي سترتديها وتمشط شعرك، وبذلك يضيع كل الوقت المخصص لاستعدادك هذا الصباح من أجل العمل في الاهتمام بمظهرك الخارجي. بعد ذلك تستقل سيارتك وتقودها إلى عملك، وقد تجابه الازدحام المروري أحياناً، أو لربما كنت تذهب إلى عملك بالأتوبيس أو بالقطار، فتحشر في مكان ضيق به كثيراً من الناس، لتجد أن نصفهم يعطس وأن صدورهم تحدث أزيزاً عند التنفس، فتنتقل إليك كل هذه الجراثيم. وعندما تصل إلى عملك تكون في حالة نفسية بائسة، قد تبدو عظيماً في مظهرك لكنك متعكر المزاج. تدخل إلى مكان العمل فترى ميليسا التي تبدو كما لو كانت قد صففت شعرها بمضرب البيض، تتحدث إليها بعصبية قائلاً: أهلاً ميليسا، أظن أنني لن أحصل على التقرير الذي وعدتني به إلا بعد أن أصل إلى سن التقاعد. وقبل أن تلتفت إليك تسرع إلى مكتبك لتهوي على الكرسي وتزمجر قائلا: أنا في حاجة إلى قدح من القهوة. كما لو كنت تتوقع أن هناك من سيذهب فعلا ليحضرها لك. لن يقوم أحدا بهذا طبعا، ثم تنصرف أعين من حولك عنك ويحاولون تجاهلك، وهم يعرفون أن عليهم البقاء بعيدا عنك إلى أن تشرب القهوة، وإلى أن تقل احتمالية أن تغلط القول لأحدهم. قد يختلف روتينك عن هذا قليلا، فمثلا بدلا من أن تصل إلى مكتبك متذمرا ومتعكر المزاج، قد تدخل إليه كما لو كنت حملا خائفا. تدخل إليه والقلق يساورك وتتساءل من الذي سوف يصيح في وجهك، أو من الذي سيكلفك بعمل ما، أو لربما تصل إليه وأنت في حالة تامة من اللامبالاة وتمضي يومك كما لو كنت آلة. مهما كان روتينك أو سلوكك، اطرح هذا السؤال على نفسك: هل أنا أرغب فعلا في أن يستمر حالي على هذا النحو، أم أنني أرغب في بديل عن ذلك؟ أحد الخيارات المتاحة أمامك هو أن تصنع توجها عقليا لكل صباح من شأنه أن يغير من روتينك هذا، ومع ذلك فإن معظمنا لم يفكر في هذا أبدا. كم منا يخصص ولو حتى 15 ثانية من الساعة أو الساعتين اللتين يستغرقهما في الاستعداد للذهاب للعمل، للنظر في المرآة ويسأل نفسه: أي نوع من الأشخاص سأكونه اليوم؟ فكر في الفارق الذي سيحدث في حياتك إن قمت بهذا. دعنا نعزز من هذه الفكرة ونعمقها. فكر في الفارق الذي سيحدث لو أنك قلت لنفسك عندما تسمع دقات المنبه: سيكون يوما رائعا، أمامي أشياء أفعلها وتعني الكثير حقا في حياتي، لا أستطيع أن أطيل الانتظار حتى أشرع في القيام بها. قد تظن الآن أن هذا نوع من الحماقة، إذ إنك لا تستطيع أن تساوي بين تطلعك إلى العمل وتطلعك إلى فرصة لتمارس رياضة الجولف المحببة إلى نفسك، أو السفر إلى شاطئ أحلامك في بورا بورا مثلا. إذا كان هذا شعورك، فلتعترف أنك تدع بيئتك تسيطر عليك بدلا من أن تحاول أنت أن تسيطر عليها. إن الذين حققوا لأنفسهم السيطرة الشخصية الناجحة يحققون نجاحات في أي بيئة، أو يبحثون بسرعة عن بيئة جديدة يزدهرون فيها. إذا كانت العبارة السابقة تنطبق عليك إلى حد كبير، فجرب التفكير على النحو التالي: سوف أبحث عن بديل إيجابي في كل مرة أواجه فيها مشكلة اليوم. ببساطة هذا الأمر تكمن في أنك تحتاج فقط لأن تشغل نفسك بأن تستجيب بإيجابية عندما يعرض عليك أي موقف سلبي محتمل. لذلك كف عن هذا التشكك وقم بما يلي. عندما تعد نفسك للعمل صباح الغد، خذ فترة توقف مدتها 15 ثانية وانظر في المرآة وقل: سيكون اليوم مختلفا لأنني سوف فراغ. املأ هذا الفراغ بكلمات أو عبارات كهذه: أبحث عن بدائل إيجابية لأفكاري السلبية، أكون منفتحا على الأفكار والرؤى الجديدة في شركتي، أكتشف حلاً مثمراً لكل مشكلة تنشأ، أو أي عبارات أخرى تجعل من يومك تجربة مثيرة لك ولمن حولك. يمكنك أن تحدد الإجراء الذي تتمنى اتخاذه، مثل: سأبدأ حواراً مع جون رئيس رئيسي في العمل، فيبدو أنه يعرف هذا الأمر جيداً، أو سوف أشارك ببعض الأفكار في اجتماع فريق العمل بدلاً من أن أجلس كما الأبكم. لا تبالي بما إذا كانت تصريحاتك تافهة للغاية أم لا، وأؤكد لا تملأ المكان الخالي في العبارة السابقة بقولك: سيكون هذا اليوم مختلفا لأنني سوف أخبر ميليسا بأنها بالنسبة لي لا تزيد عن كونها حشرة. ثق بي عندما أقول لك إنك إن قمت بإكمال الجملة على هذا النحو، تكون في حاجة لأن تعيد قراءة هذا الكتاب، أو لأن يتم استئصال الفص الأمامي من مخك. الآن وفي المكان الخالي، حدد وسجل أي فكرة تعتقد أنها تقوم على السيطرة لتقولها لنفسك في صباح الغد. مثال رسالة اليوم: فراغ، واملأ الفراغ. الطريقة الثانية: قم بأداء شيء كنت دائما تخشى أداءه. الخوف يصيب المرء بالشلل، فبإمكانه وقف حركتنا وإعاقتنا عن التقدم. ذات مرة قال وين جيردسكي، والذي يعد أحد أفضل لاعبي الهوكي على مر العصور: من الطبيعي أن تخسر كل المحاولات التي لم تقدم عليها أصلا. وكان رأيه صائبا، فإن لم تغامر فلن يكون هناك أي احتمال في أن تحصل على ما تريد. إن السيطرة الشخصية تتطلب منك مواجهة مخاوفك والتغلب عليها، وهذه الطريقة التي نحن بصددها سوف تعينك على تحقيق السيطرة الشجاعة لنفسك. منذ وقت ليس ببعيد كنت أدير إحدى حلقات البحث التي كانت تدور حول السيطرة الشخصية في إحدى المستشفيات. بعد ذلك جاءتني إحدى الممرضات وقالت لي: حدث ذلك معي في الجامعة، لقد ذهبت إلى حفلة كانت تقيمها الجامعة ووجدت هذا الشاب الذي أعرفه، إذ كان من بين من يحضرون معي دروس اللغة الإنجليزية. لقد كان واقفا يتحدث مع عدد من الشباب. كانت عندي رغبة شديدة للنهوض والتحدث معه، بل وربما لأطلب منه الرقص معي، لكنني لم أستطع ذلك. كل ما هنالك أنني تجمدت في مكاني، أعني أنه لم يكن يليق بفتاة أن تطلب هي من رجل مثل ذلك. وماذا لو رفض طلبي؟ بعد ذلك بعدة سنوات كنت أعمل هنا بالمستشفى، ووقعت المصادفة غير المعقولة، إذ أصبح هو طبيبا مقيما. حسناً، لقد استطاع أن يتعرف علي وأصبحنا أصدقاء. إنه متزوج الآن، وفي أحد الأيام وفي معرض الحديث عن أيام الكلية تذكر موقف الرقص. أتعرف ماذا قال؟ لقد قال: كنت أراك واقفة هناك مع بعض صديقاتك، وقد كانت لدي رغبة قوية في أن آتي إليك وأتحدث معك، وربما أطلب منك الرقصة، لكنني خشيت أن ترفضي طلبي. فكر في شيء اعتدت أن تخشى القيام به وافعله، وفي حين أنه أمر طيب أن تقوم بالتركيز على وظيفتك وعملك، فإنه لا يشترط أن يتصل هذا الشيء الذي سوف تفعله بعملك. ربما يكون شيئا بسيطا، كأن تقوم بمقابلة شخص ما كنت ترغب كثيرا في مقابلته، وربما يكون هذا الشيء هو ذهابك إلى مكان ما بمفردك، أو لربما أعددت لاتصال هاتفي بشخص لم تتحدث معه منذ وقت طويل، حتى بالرغم من أنك تخشى من أنه قد لا يرغب في التحدث إليك. وفي مجال العمل قد تطلب من رئيسك المزيد من المسؤولية، وفي مهنتك قد تكف عن التحدث عن إلى أي مدى كنت ترغب في أن تكون معلما، أو لربما شرعت بالفعل في حضور محاضرة أو محاضرتين تربويتين لقياس مدى استعدادك واهتمامك. عندما أتحدث عن المغامرة فإنني لا أدعو إلى الإقدام الأحمق على المخاطر. هناك أشياء كثيرة تخيفنا لأنها تنطوي على احتمال تعرضنا لضرر بالغ، أو لأنها تتضمن مخاطر جسيمة. ربما تحلم بتسلق قمة إيفرست، لكن قد لا يكون هذا هو الوقت المناسب للمخاطرة بحياتك. وبالمثل فإن ترك المرء لوظيفته والجري وراء مهنة الأحلام كأن يصبح مرشد صيد مثلا ينطوي على مخاطر مادية كبيرة، خصوصا إن كان لديه أسرة يعولها. لتحقيق هدفنا والذي هو اكتساب الشعور بالسيطرة الشخصية، قم بالتركيز على المخاوف أو المغامرات الأقل. سوف تأتي عليك أوقات تجد نفسك فيها مضطرا لمواجهة مواقف يمكن أن تكون عواقبها جسيمة، كأن تخاطر بوظيفتك لأنك لا توافق على إجراء تم اتخاذه بشركتك. وهذه النوعية من المخاطرات يجب أن تخضع لبحث واع لتحديد إيجابياتها وسلبياتها قبل الإقدام عليها. لماذا يعد الإقدام على المغامرة أمرا مهما للغاية؟ ولماذا يعد جانبا من جوانب التفكير القائم على السيطرة؟ أولا وقبل كل شيء، إنك لم تكن لتولد إذا لم يقدم أبواك على مغامرة إنجاب طفل. كذلك فإن حضورك المدرسة كان يتضمن مغامرة التعرض للفشل، أما تعلم ركوب الدراجة فكان ينطوي على مغامرة التعرض للإصابة. إذن كلما زادت كراهيتنا للمغامرة زادت صعوبة نمونا وتحقيقنا للنجاح. قلما تجد شركة تحقق نجاحا إذا كنت تقف موقف المعارض للقيام بأي مغامرة. سيكون لزاما عليها إن هي أرادت البقاء أن تعيد النظر في حالها من جديد. ذلك بدوره يتطلب شيئا من المغامرة. نفس الأمر ينطبق على حالنا كأفراد، فأي جانب من جوانب النمو والارتقاء يتطلب مغامرة. إذا كنت كأغلب الناس لن تكون في حاجة لأن ترهق نفسك بالبحث عن الأشياء التي تخشاها كي تقوم بها، جميعنا تقريبا يضيع على نفسه فرصة بصورة يومية لأنه يخشى أن يطلب شيئا ما أو يعبر عن رأيه أو يتصرف ببساطة. فتش في ذاكرتك عن فرصة فوتها على نفسك لأنك أحجمت عن القيام بأمر بسبب خوفك وقلقك. إليك هذه الفرصة لتحدد مغامرة تريد أن تقدم عليها. في الجدول التالي قم بكتابة شيء ما تود قوله أو فعله خلال اليومين القادمين يتطلب منك شيئا من المغامرة، لكن ستتمخض عنه على الأرجح بعض النتائج الإيجابية بالنسبة لك. عنوان الجدول مغامرتي، القسم الأيمن كلمة سوف ونقطة، القسم الأيسر كلمة عندما ونقطة. نهاية التسجيل.